بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنستكمل بعون الله وقوته سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص بالقول والعمل في المرور على هذا الكتاب حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، بلاغة الحديث اختصار علوم الحديث. وكنا وصلنا في الدرس الماضي إلى الحديث المعنعن، وهو كما قلنا إذا جاء الراوي ورواه بلفظ عن، بحيث أنه يحدث الراوي عن شيخه بلفظ عن أو بلفظ أن، فهذا الأول يسمى معنعن والثاني يسمى مهنن. فهل هذا يحمل على الاتصال أم أنه يحمل على الانقطاع أم أن المسألة فيها تفصيل؟ من هنا نبدأ بعون الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين وللمسلمين. هذا هو اللقاء الثاني من شرح البحث من شرح اختصار علوم الحديث لحافظ ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله: وقد حاول بعضهم ان يطلق على الاسناد المعنعن اسم الارسال او الانقطاع. قال: الصحيح الذي عليه العمل انه متصل محمول على السماع اذا تعاصروا مع البراءه من وصمه التدليس. وقد ادعى الشيخ ابو عمرو الداني المقرئ اجماع اهل النقد على ذلك، وكذب عبد البر رحمه الله ان يدعي ذلك ايضا. قلت: وهو الذي اعلم له المسلمون في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط
معنى. نعم، اذا هذا هو الصحيح. اذا هذا هو الصحيح في قضيه المعنن وعنعن، وهو انه اذا كان الراوي غير موصوف بالتدليس فتحمل روايته على الاتصال، واما اذا كان موصوفا بالتدليس فسياتي باب التدليس واقسام المدلسين، فان روايته تحمل على الانقطاع حتى يصرح بالتحديث، ويصرح بالتحديث بصيغ التصريح مثل حدثنا واخبرنا او سمعت، وهنا يحمل على الاتصال ولو كان مدلسا. ثم اشار الى ان هذا الذي اعتمده مسلم، ومر معنا الخلاف بين البخاري ومسلم في قضيه المعاصره. نعم.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: قلت: وهو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع معاصره اللقيط، حتى قيل انه يريد البخاري رحمه الله، والظاهر انه يريد علي بن المديني رحمه الله، وإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح وقد اشترط.
وهذا انتقده ابن حجر رحمه الله تعالى، وبين أن البخاري يشترط ذلك في أصل صحة الحديث وليس فقط في كتابه الصحيح، بل إن هذا من شروط الصحة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
سلام الله المصطفى رحمه الله. وقد اشترط عبد المبصر السمعاني رحمه الله مع اللقاء طول الصحابه. وقال ابو عمرو الداني رحمه الله: ان كان معروفا بالروايه عنه قبلت العنعنه. وقال القادسي: ان ادركه ادراكا بينا. وقد اختلف الائمه فيما اذا قال الراوي ان فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبو بكر المرديني فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومما نص
هذا قول الجمهور أن المؤنن وهو أن فلانا قال يحمل على الاتصال بخلاف من فرق بينهما.
قال رحمه الله: ممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بحث الشيخ أبو
عبارة ابن عبد البر فيها نقص هنا، والنقص هو موضع الشاهد، النقص في آخره أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أو أن رسول الله، هذا هو موضع الشاهد من كلام ابن عبد البر على هذه المسألة وهي المؤنن، وهذا في التمهيد في الجزء الأول صفحة 26. نعم.
بسم الله عليه. قال رحمه الله: فبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدما ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء وأصولهم. وحكي عن البخاري رحمه الله أنه قال: الزيادة من الثقة المقبولة.
وهذه المسألة في اختلاف، إذا اختلف الرواة في الوصل والإرسال، بعضهم رواه موصولا وبعضهم رواه مرسلا، هل يقدم الوصل على الإرسال؟ هذه هي المسألة التي ذكرها، وهي التي تسمى أيضا زيادة الثقة، وهذه سيأتي فيها باب مستقل قريب إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثاني عشر المدلس، والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه وما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقى موهما أنه سمعه منه. ومن الأول قول ابن قشر منه: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا. فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثنا به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبته أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال: لأن أذني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي رحمه الله: التدليس أخو الكذب.
وهذا كله من تعظيم أهل العلم لشأن التدليس، المبالغة هذه التي ذكرها شعبة وغيره، كله من باب حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليها ألا يدخل فيها ما ليس منها، ذلك شددوا في مثل هذه العبارات. وهذا التعريف الذي ذكره للتدليس: أن يروي عمن لقيه ولم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه، هذا هو تعريف أكثر أهل العلم، وهو المشهور بين أهل الحديث، وسيأتي أيضا جملة من أقسام التدليس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقة، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبينما أتي فيه بلفظ محتمل فيرد. قال في الصحيح:
إذن هذا هو حكم المرسل، حكم المدلس، رواية المدلس ما ثبت عنه التدليس فحكم روايته التفصيل، إن صرح بالسماع قبلناه، وإن لم يصرح بالسماع رددنا روايته حتى ننظر من اعتبارات وشواهد لهذه الرواية بحيث أنها تقويه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم.
لكن انتبه إلى أن روايات المتكلم فيهم المدلسين في الصحيحين البخاري ومسلم ينتقون من رواياتهم، ينتقون من روايات المدلسين، فهذا الإيراد لا يرد على الصحيحين، لأن البخاري ومسلم ينتقون من روايات من وصف بهذا التدليس، والتدليس على مراتب وسيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال بما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم.
يعني لماذا قلنا أن رواية المدلس ضعيفة؟ احتمال وجود السقط، مثل قضية الإرسال، التابعي لما يرسل يحتمل أن يكون صحابي، يحتمل أن يكون غيره، فهنا لما وجد الاحتمال ردت هذه الرواية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما القسم الثاني من التدليس فهو اجتيار اسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرة للوقوف على حاله.
هذا الذي يسمى تدليس الشيوخ، وهذا أخف من التدليس الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكرم كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل بالرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ رحمه الله عن أبيه أبي بكر بن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم.
يعني هو بدل أن يقول حدثنا أبو بكر بن أبي داود يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وهذا من تدليس الشيوخ. ويبقى النوع الأفحش والأعظم من أنواع التدليس وهو الذي يسمى تدليس التسوية، تدليس التسوية، وهذا أشد أنواع التدليس، واشتهر به بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، وهو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، عاصر أحدهما الآخر، يعني فيه إيهام شديد، ليس التدليس لشيخه وإنما في الطبقة الأعلى، حيث أنه يسقط ضعيفا بين ثقتين، وهذين الثقتين لقي أحدهما الآخر، فينظر أول ما ينظر الراوي أو الذي يحكم على الحديث ويظن الاتصال، لكن سقط ضعيف بسبب تدليس التسوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لاحقا بهذا القسم في مصنفاته.
أما المدلسين فذكر العلائي أنهم على طبقات، يعني ليس كل من وصف بالتدليس على طبقة واحدة. الطبقة الأولى، وهذا في جامع التفصيل إحكام المراسيل للعلائي، الطبقة الأولى من لم يوصف به إلا نادرا، من لم يوصف به إلا نادرا، وهذا مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة. والثاني من احتمل الأئمة تدليسه، من احتمل الأئمة تدليسه، حيث أنه أو أنهم عرفوا روايته وسبروها وعرفوا أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا احتملوا تدليسا مثل الزهري والأعمش والنخعي، مثل الزهري والأعمش والنخعي. ومنهم هو الثالث من توقف فيه جماعة إلا بالتصريح بالتحديث، يعني وقع فيه الخلاف، وهذا مثل الحسن وقتاده، من توقف فيه جماعة إلا بالتصريح بالتحديث. والرابع من اتفقوا أن لا يحتج به إلا بالتصريح، من اتفقوا أن لا يحتج به إلا أن يأتي بلفظ التصريح، وهذا مثل ابن إسحاق وبقية بن الوليد والوليد بن مسلم وغيره. الطبقة الخامسة من ضعف بأمر آخر بجانب التدليس، من ضعف بأمر آخر بجانب التدليس، وهذا مثل أبي سعد البقال، وهذا ذكره مثل ما ذكرنا العلائي في جامع التحصيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي، قال الشافعي رحمه الله: وهو أن يروي الثقة حديثا مخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحياثيين أيضا. قال: وذلك عليه كفار الحديث أن الشاذ ما ليس له إسناد إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيه شد به، فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شد به غير الثقة. وقال الحافظ بن الشاذوي:
هذا الشاذ سبق معنا في تعريف الحديث الصحيح لا يكون شاذا ولا معللا إلا قاطعة. والشاذ أفضل التعريف فيه ما ذكره ابن حجر رحمه الله، وهو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. لما نقول مقبول يدخل فيه الثقة والصدوق، يعني ليس مختصا فقط في مخالفات الثقة، فالمقبول يدخل فيه الثقة وغير الثقة، يعني ممن يكون حديثه فوق الضعيف ليس بضعيف. وأما إذا كان ضعيفا فهذا يدخل في المنكر وهو الباب الذي يليه. إذن لما يأتي راوي ويشذ ويخالف من هو أقوى منه وأولى منه، سواء هذه المخالفة في المتن أو في الإسناد ولا يمكن الجمع بينها، يسمى هذه الرواية شاذة أو الإسناد شاذ فترد ولا يحكم لها بالصحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد من الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح رحمه الله: ويشكل على هذا حديثه إنما حديث الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، وإنه تفرد به عمر رضي الله عنه وعنه عقامة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري.
ولا إشكال في هذا إذا قلنا أنها مخالفة، ليس الشذوذ هو الانفراد، فإن روايات يعني حديث الآحاد كثيرة جدا، فكون الراوي ينفرد برواية لا يكون هذا شاذا، وإنما الشذوذ في المخالفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال أنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له المنده متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبيرة. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقد تفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة صحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم رحمه الله للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإن الذي قاله الشافعي رحمه الله أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره بل هو مقبول إذا كان عبدا ضابطا حافظا. فإن هذا لرد الأحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عبد ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمرجون والله أعلم.
يعني العلة في هذا في ضعف روايته وردها ليس في كونه تفرد، وإنما في قضية عدم ضبطه وعدم عدالته. إذن التفرد بدون مخالفة لا يعتبر علة عند أهل الحديث. حديث غريب فرق من مثلة الحديث الأحد بلا شك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع 14 المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه ثقاته فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إذا كان الذي تفرد به عبد ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة.
يعني هنا الفرق بين الشاذ والمنكر أنهما يجتمعان في اشتراط المخالف، هنا خالف وهنا خالف، لكن يفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق مقبول، وأما المنكر فراويه ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع 15 في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، مثاله أن يرويه حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فيضى الله غير حماد عن أيوب عن أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أو غير أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المتابعات. فإنما روي معناه من طريق آخر عن من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه.
يعني إذا اتفق المتن والصحابي جاءت رواية أخرى وكانت الرواية الأخرى بإسناد آخر لكن الصحابي والمتن متفق تسمى متابعة. وهذا مر معنا في قضية الحسن لغيره أن لابد من تعدد الطرق وجمع هذه الطرق ورفع الحديث إلى مرتبة أعلى. هذا الذي يسمى هنا الاعتبار. إذا نظرنا إلى الباب قال في الاعتبار والمتابعات والشواهد، ومعنى أو المعنى الصحيح من هذا الباب أنه في الاعتبار، والاعتبار انقسم إلى متابعات وشواهد. يعني ليس هناك ثلاث أقسام، إنما كلها ترجع إلى قضية الاعتبار. الاعتبار انقسم إلى متابعة وشواهد. المتابعة إذا اتفق المتن والصحابي واختلف الإسناد فتكون هذه تسمى متابعة، وأحيانا تكون متابعة تامة ومتابعة قاصرة. إذا اتفقوا في الشيخ تسمى متابعة تامة، وإذا ارتفع الاتفاق اتفقوا مثلا في الصحابي أو في التابعي تسمى متابعة قاصرة، وأما إذا اختلف الصحابي أو اختلف المتن وكان قريبا منه هذا يسمى شاهد. قال إذا جاء من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. وإذا جمعنا هذه المتابعات أو هذه الشواهد وكان الضعف خفيفا، مر معنا هذه المسألة، كان الضعف خفيفا ينتقل الحديث من كونه ضعيف إلى كونه حسنا لغيره. وكذلك الحسن لذاته أو الحسن لغيره إذا كثر، حديث الحسن إذا كثر وكثرت طرقه انتقل إلى أعلى منه وأصبح صحيحا لغيره. فالشاهد أن كثرة الطرق تقوي الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنما روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه حديث آخر فهو فرد من الأفراد. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الروايات عن الضعيف قليل الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني رحمه الله: في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار او لا يصلح ان يعتبر به، والله اعلم.
يعني يصلح للشواهد والاعتبارات او لا يصلح، اذا كان ضعفه شديد لا يصلح. نعم. كيف؟ يعني الاحاديث منها ما يكون اصلا واسناده قوي وثقات، فيأتون ببعض الأئمة يأتون بروايات أخرى تقوي هذا الأصل، فهذا الذي يسمى الأصل ومتابعاته التي تقوي. وهذا كثير يريده المصنفون في الأحاديث وكتب السنن، يأتون ب يعني الحديث الأصل في هذا الباب يكون صحيحا بلا خلاف، ثم يأتون بالأحاديث خفيفة الضعف لتقوي ماذا؟ الأصل. فهم يساندون الأصل ويقوونه بهذه الطرق، لكنهم لا يعتمدون على هذا الضعف الخفيف ويتركون الأصول الصحيحة. نعم.
أحسن الله.
لذلك تأتي مسلم وغيره يقول أوردت هؤلاء متابعة، أو يقول مر معنا في تفضيل البخاري ومسلم أنهم يذكرونه في المتابعات، متكلم الرواة المتكلم فيهم يذكرونهم في المتابعات، أي تقوية الأصل الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع السادس عشر في الأفراد، وهو أقسام ثلاثة من المنفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل مصر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه
إذن هذا التفرد أو الأفراد أو الغرائب سمى الغريب، ذكر هنا نوعين: غريب مطلق وهو الذي تفرد فيه الراوي في هذه الرواية مثل حديث عمر في النيات، ومنه هذا الغريب المطلق ليس له إلا أسند واحد تفرد به شخص من الرواة عن هذا الصحابي أو في هذا الحديث، وهناك غريب نسبي، غريب نسبي، وهذا التفرد جاء في أثناء السند، جاء في أثناء السند، كأن يقال يعني روي هذا الحديث عن مالك وعن الزهري وعن غيره، لكن في مالك ما رواه إلا واحد، فيقولون هذا تفرد غريب نسبي بالنسبة لمن؟ لمالك، وإلا في الحديث روي من أكثر من طريق، لكن إذا كان الحديث له طريق واحد يسمى الغريب المطلق أو الفرد المطلق. نعم، في الغالب يطلقون الفرد على الغريب المطلق الذي ليس له إلا إسناد واحد، ويطلقون كلمة الغريب على الغريب النسبي، فغالب اصطلاحات الأئمة قالوا هذه أحاديث الأفراد أي ليس لها إلا إسناد واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. قال رحمه الله: النوع 17 في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحث الخطيب رحمه الله عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعددت قبلت. ومنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة أسقطها أخرى. ومنهم
هذا خلاصة الكلام في قضية زيادة الثقة، أن حكمها القبول، زيادة الثقة حكمها القبول، بشرط ألا تكون منافية لرواية من هو أرجح منها، ألا تكون منافية أو مخالفة لرواية من هو أرجح منها، بحيث أننا إذا قبلنا هذه الزيادة تعارضنا مع الرواية الأخرى، أما إذا كان ما في معارضة هنا نقبل زيادة الثقة، لكن إذا وجد المعارضة كانت منافية لرواية من هو أقوى منه أو أولى منه سميناها ماذا؟ رواية شاذة، لأنه وقع فيها المخالفة. وأما إذا لم يكن هناك مخالفة ويمكن الجمع بين الروايتين وكان ثقة، فهنا نقول روايته مقبولة وتسمى زيادة الثقة، وهذا يقع في الإسناد ويقع في المتن، الزيادة قد تقع في الإسناد قد تقع في المتن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في حكم ما رواه الباقون من تقبل، وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وقد حكى الخطيب رحمه الله عن ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو رحمه الله وزيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، قد سمع الترمذي رحمه الله أن مالكا تفرد بها، فسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق أبو حبيب بن عثمان عن نافع كما رواها مالك رحمه الله، وكذا رواه البخاري رحمه الله وأبو داود والنسائي من طريق عمر ابن نافع عن أبيه كمالك. قال: ومن أمثلة ذلك،
يعني هنا يذكر لك مثال، وإن كان المثال غير مسلم، لكن لو قلنا أن مالك تفرد بها بهذا تتضح زيادة الثقة، فإذا جاء الحديث أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر وعبد، فكلمة من المسلمين إذا زادها مالك ما خالفت الرواية الأولى، بل جاءت بأمر زائد فأمكن قبولها، فإذا تكون زكاة الفطر فقط من المسلمين أو على المسلمين. لكن الصواب أن مالك لم يتفرد بها، بل ذكروا 10 أنفس أو 10 رواة وافقوا الإمام مالك في هذه الرواية. نعم.
قال رحمه الله: من أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد به أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي في زيادة وتربتها طهورا. عبد العيد بن حراش رضي الله عنه، حذيفة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسرائيلي في صحاح من حديثه. وقد ذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. قال رحمه الله: النوع 12 المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا لهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي.
وهذا مبحث العلل، مبحث العلل لا يتقنه إلا كبار الحفاظ، يعني ليس كل حتى المحدثين، الكبار حفاظ الحديث اشتهروا بهذا الباب، وهو باب العلل. لماذا هو باب صعب؟ لأنه باب خفي، أسباب خفية غامضة لا يتقنها إلا من صبرها وعرف الطرق. لذلك العلة تعريفها هي عبارة عن أسباب خفية غامضة. العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في الحديث مع أن ظاهره السلام، يعني أن من لم يكن متمرسا بالعلل ينظر الحديث يرى أنه ليس فيه علة، كلهم ثقات وكلهم لقي أحدهم الآخر. لكن الذي يعرف أن رواية هذا فيه خلل عن هذا الشيخ، أو أن هذا اختلط ووقت اختلاطه، ومن الذي روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وهكذا، هذه الأسباب الغامضة لا يتقنها إلا كبار المحدثين. ومن أشهرهم من يعني تأخر وألف هو الإمام الدقاقطني رحمه الله تعالى. من نظر في كتابه العلل عرف منزلة هذا الإمام، وكان يوليه رحمه الله من حفظه. واقرأ كتاب العلل، ادخل في الانترنت وغيره، إذا لم يكن لك عندك الكتاب وانظر، اقرأ حديث واحد فقط لتعرف منزلة هذا الإمام وكيف يسرد الروايات والخلاف فيها. هذا لا يقوله إلا كبار الحفاظ. نعم.
أحسن الله بكم. قال رحمه الله: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن من الجهادلة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيغفي البصير بضاعته بصناعته بين الجيال والسيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقتهم وصلاعهم على طرق الحديث، وذوقهم حلاوة عبارات الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه ألفاظ من قوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها التصوير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يقول جدا، وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجليه وأفحله كتاب العلل لعلي بن المدين رحمه الله شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك
كتاب علي بن المدين يوجد منه قطعة صغيرة فقط وطبعت، وعلل بن أبي حاتم أيضا موجود مطبوع في مجلدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر بن بزار من التعليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن،
لم يسبق إلى مثله وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يقوده شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة رضي الله عنهم الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق.
الآن الكتاب مطبوع ومفهرس على الصحابة وعلى الفنون، فالوصول للحديث فيه سهل جدا خلاف العصر الذي كان عند ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع التاسع عشر المضطرب، وهو أن يختلف الرواد فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترتب بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها، والله أعلم.
المضطرب تعريفه ما روي على أوجه مختلفة متساوية، ما روي على أوجه مختلفة متساوية من راويين فأكثر أو راو واحد، من راويين أو أكثر أو راو واحد لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح، لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح. فإذا لما جاء هذا الاختلاف وهذا الاضطراب ولا يمكن الجمع، هذا يسمى حديثا مضطربا، سواء هذا الاضطراب في المتن أو الاضطراب في الإسناد، وهذا من أسباب ضعف الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع المشروط معرفة المدرج، وهو أن تزال لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك،
وهذا أمر وهذا باب أيضا مهم، وهو معرفة المدرج، وأهميته تكمن في توهم ما ليس بحديث حديثا، يتوهم ما ليس بحديث حديثا، أو يتوهم ما ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإدراج أيضا قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن، إدراج في الإسناد وإدراج في المتن. والإدراج في المتن قد يأتي في أول الحديث، قد يأتي في وسطه، وقد يأتي في آخره، وقد يأتي في آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو أن تزال لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والتسان والمسانيد وغيرها، وقد لا يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا.
يعني مثال ذلك لما يقول الزهري في الصحيح في وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، يقول وهو التعبد الليالي ذوات العدد، التعبد هذا من كلام الزهري وليس من أصل رواية الحديث، وهذا تفسير للزهري. ذكر هنا في الشرح أحمد شاكر جملة من الأمثلة على الإدراج في الإسناد، أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل في إسناد واحد من غير أن يبين، أو أن يأتي ويزيد خطأ راوي بين راويين، وهذا يسمى إدراج. كيف نعرف هذا الإدراج؟ إما أن يأتي الراوي ينص على أن هذه اللفظة مدرجة، أو بعض الأئمة المطلعين ينصون على أن هذا مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يستحيل أن يكون هذا كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر أبو ذلك أمثلة. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
كيف وقد يقع الإدراج في الإسناد؟ لا، وقد لا يقع. لا يقع. يعني قلنا أن الإدراج يكون في المتن وفي الإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نوع الحاجة والعشرون معرفة الموضوع المختلف المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار وضعه على نفسه قائلا أو حالا، ومن ذلك رفاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. والواضع الأقصر.
نعم، إذن هذا الحديث الموضوع وهو أشد أنواع الضعيف، وهو يعرف بأنه المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في البداية جملة كيف نعرف الوضع، ما يذكره أهل العلم في هذا: إقرار الواضع يقر أنه وضع هذا الحديث، وهذا ورد عن عصمة بن أبي نوح أنه أقر على أنه وضع على ابن عباس أحاديث فضائل القرآن سورة سورة. وهذا الحديث يذكره بعض المفسرين من لا يعتني بالصحيح والضعيف، يذكرون حديث ابن عباس في فضل كل سورة، وهذا لا يصح، هذا من موضوعات أبو عصمة نوح بن أبي مريم. والطريقة الثانية ما ينزل منزلة إقراره، ما ينزل منزلة إقراره، كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين أن ولادته كانت بعد وفاة هذا الشيخ الذي روى عنه بسنين، فيعرف أن هذا كالإقرار على أنه كذب عليه. وقد يعرف أيضا بقراء من الراوي أو المروي، قراء من الراوي أو المروي، وذكر مشاكل على هذا أيضا أمثلة، ومنها أن يكون ركيكا لا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما مر معنا أن في باب العلل أن أهل الحديث يعرفون نور الحديث من كثرة تمرسهم وكثرة معرفة الروايات، فيعرفون أن هذه الرواية تخالف روايات مثلا أبي سعيد أو ابن موسى أبو موسى الأشعري وهكذا، كما قال الربيع بن الخثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. وأيضا يلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، وقد يكون هناك مثلا إفراط في الوعيد على أمر صغير، أو الوعد العظيم على أمر حقير، فهذا كله مما يعرف به الوضع. وأما أسباب الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أيضا من كثير جملة من الأسباب، منها الزنادقة يكذبون على رسول الله لهدم الإسلام، الزنادقة يريدون أن يفسدوا على الناس دينهم، فيكذبون على دين على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله 14,000 حديث، وجاء عن المبارك أنه قال: يعيش لها الجهابذة. يعني أئمة الحديث يعرفون، وصنف في ذلك الأئمة لبيان هذه الحديث الموضوع. ومنها ما يكون من أصحاب البدع وأهل الأهواء، يضعون على النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق بدعهم وأهواءهم. ومنها ما يكون بسبب ترقيق القلوب، قصاصين الذين يأتون ويقولون: نحن نريد أن نرقق قلوب الناس فنكذب لرسول الله، لا نكذب على رسول الله، من باب الترغيب. وهذا أيضا وضع وهو أمر محرم، وعلى هذا أمثلة كثيرة. وذكر ابن الجوزي مثالا، وإن كان هذا المثال ضعفه بعض أهل العلم واستنكر هذه الرواية، لكن تذكر ولا يستبعد مثل هذا الأشياء، وهو أن رجلا قام في مسجد الرصافة، وكان يحيى بن معين وأحمد بن حنبل جالسين في المسجد، فقام هذا الرجل فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وسبحان الله خلق الله طائر له 600 جناح ومنقاره من كذا وريشه من كذا. فدعاه يحيى بن معين بعد أن ألقى الكلمة قال من حدثك هذا الحديث؟ فقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أنا يحيى وهذا أحمد. قال لا يوجد في الدنيا أحمد ويحيى إلا أنتم. يعني فوق أنه يكذب يعني دلس وكذب وأمام أحمد ويحيى. نعم نعم الموضوع لا يجوز روايته مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. أما الضعيف في فضائل الأعمال هذا ستأتي المسألة عندنا وسنذكر شروطها. لكن الموضوع لا يروى إلا ومقرونا ببيان وضعه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمة الله
فضل شيء. نعم ارفع صوتك. ما اسمع والله يا شيخ.
قدرة المتن وزيادة الثقة.
قدرة المتن زيادة الثقة أن يذكر قولا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المدرك ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نعرف أنه ليس من كلام النبي؟ بالقراءة التي ذكرناها أنه يصرح أن هذا ليس من كلام النبي. أننا نعرف من حيث الرواية أنه ليس من كلام النبي، يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا فرق الأئمة بين المدرج وبين زيادة الثقة، وكله يرجع كما قلنا إلى أئمة الحديث مثل الصيرفيين، يعرفون يفرقون بين زيادة الثقة وبين الإدراج وغيره. لكن في الغالب الإدراج يكون ليس إذا كان في المتن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من كلام الراوي قد يكون تفسيرا وغيره. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والواضع
يعني أبرز ما يفرق في ذلك هو سبر، يسميها العلم سبر الرواية. سبر الرواية ومعرفة الطرق يميز أهل العلم وأهل الحديث العلل بين هذه الأنواع كلها. نرجع إلى كلام الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشد من فعل هذا لما يحصل بضررهم من الضرر على كثير.
وهؤلاء أتباع محمد بن الكرام، وهو مذهب من مذاهب أهل البدع مشهور. نعم.
وهم من أشد من فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. قال رحمه الله قد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في سبرهم عارا على واقع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. قال رحمه الله قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله كتابا حافلا في الموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد إليه.
لكن كما يقول ابن حجر غالب ما يذكره ابن الجوزي هو من باب الموضوعات. نعم.
قال رحمه الله قد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا قائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال سيكذب عليه، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول،
يعني هذه الرواية هذا لا تصح، وإنما الرواية الصحيحة التي ذكرها من كذب عليه متعمدا. فابن كثير يقول إن كانت هذه الرواية صحيحة فهي دليل على وقوع الكذب، وإن كانت غير صحيحة هي أيضا، لما كانت غير صحيحة ومكذوبة هي أيضا دليل على وقوع الكذب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكتوبات، خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. قال رحمه الله: النوع الثاني والعشرون المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما رتب مهرب المحدث بغداد البخاري رحمه الله حين قدم عليه. سن الله بيه. قال: النوع الثاني والعشرون المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما رتب مهرب المحدث بغداد البخاري رحمه الله حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضوع واحد رحمه الله مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان.
نعم. إذن المقلوب إما يقع في الإسناد وإما يقع في المتن، وذكر هنا مثالا أو ذكر هنا مثالا على المقلوب في الإسناد، وهذا المثال من أعجب القصص، وهي دلالة على قوة حفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أراد أهل بغداد أن يختبروه، أراد أهل بغداد أن يختبروه، فجاءوا بـ10 طلاب وحفظوا كل طالب 10 أحاديث وقلبوا أسانيدها ومتونها، فجعلوا الطالب الأول مثلا عنده أسانيد لأحاديث الطالب الثاني، وأدخلوا بعضها في بعض وحفظوا الطلبة الخطأ من باب الاختبار، هذا جائز من باب الاختبار والبيان. فجاء لما دخل البخاري قالوا نقرأ عليك أحاديث، فقرأ الطالب الأول والثاني والثالث وكله يقول البخاري لا أعرف لا أعرف لا أعرف، حتى انتهى العاشر فقال لا أعرف، فقالوا لا أحفظ البخاري شيء. لما انتهوا قال البخاري رحمه الله: أما حديث الأول فإسناده عند الطالب الثالث، وبدأ يركب الأسانيد والأحاديث والمتون بعضها على بعض. فقال ابن حجر: ليس العجب من حفظه للصواب، إنما العجب من حفظه للخطأ وتركيبه من جديد، فدانوا له بالحفظ بعد ذلك وعرفوا منزلته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلى أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه.
يعني هذا المقلوب قد يكون مقلوب هذه الرواية، لكن الروايات الأخرى تدل على حديث على أنه صحيح. مثال على ما يذكرونه من القلب في المتن ما جاء في صحيح مسلم، أن في 7 الذين يظلهم الله في ظله، قال: حتى تعلم، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فحصل قلب بين اليمين والشمال. فالرواية الأخرى جاءت عند مسلم وغيره أنها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا مثال على القلب في المتن، وأيضا أمثلة كثيرة على القلب في الإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كنت يجري في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك، إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله قال وإذا اعتذرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمريض وكذا وكذا فيما يشك في صحته أيضا.
وهذا فيما سأل عنه الأخ وهو رواية الأحاديث خفيفة الضعف أو الضعيفة في فضائل الأعمال، والصواب في ذلك أن هذه المسألة لها شروط. لا نقول يجوز رواية حديث ضعيف مطلقا في فضائل الأعمال. الحديث أولا الحديث الصحيح فيه غنية وكفاية، وما من مسألة من المسائل إلا ورد في فضلها وبيان ثوابها من الحديث الصحيح ما فيه الكفاية والغنية. لكن يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، وهذه الشروط ذكرها أنه يصعب توافرها أو قد يستحيل توافرها، فإذا نكتفي بما هو صحيح. والشروط هي أولا أن يكون الضعف غير شديد، أن يكون الضعف غير شديد، والثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني هذا الفضيلة لهذا العمل، العمل ثابت في أصل معتمد وصحيح. ثالث أن لا يعتقد ثبوت هذا الحديث عند العمل به، أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به. والرابع أن يكون في فضائل الأعمال وليس في مسائل الحلال والحرام والعقائد كما ذكره ابن كثير. لكن مع هذا كما قال الشيخ أحمد شاكر، والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح وهو ليس بصحيح. وهنا ملحوظة مهمة ذكرناها سابقا عند تقسيم الحديث إلى ضعيف وحسن وصحيح، وقلنا أن الأئمة السابقين يقسمون إلى كم قسم؟ قسمين، صحيح وضعيف. فلما يقول الإمام أحمد هنا كما قال المؤلف، لما يقول الإمام أحمد ويحيى وابن مهدي كانوا يرخصون برواية الضعيف في فضائل الأعمال يقصدون أي ضعيف؟ الحسن. فلا نحتج مثل هذه الروايات على جواز الاحتجاج بالضعيف على فضائل الأعمال، وإنما لما رخص أحمد وابن مهدي في رواية الحديث الضعيف هي في قضية الحديث الحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
لا يعمل به. نحن نتكلم عن المصطلح الآن، الحسن، الحسن يعمل به. الصحيح بالشروط هذه، لا تذكر الحديث الضعيف إلا بالشروط، وهذه الشروط يصعب توافرها، يعني أنك تبين تقول الناس هذا ورد في حديث ضعيف، وأن يكون الأصل صحيح موجود، وأن يكون في فضائل الأعمال، وأن لا يكون شديد الضعف. والاحتياط هو الأولى الاكتفاء بالحديث الصحيح، وهذا متيسر الآن. لابد الأربعة، لابد الأربعة شروط أن تتوفر. وكما قال أحمد شاكر يكتفى بالحديث الصحيح فيه غنية وكذا عن الحديث الضعيف. مسألة إيش؟ الكلام في المساجد عليك بالحديث الصحيح فيه كفاية وغنية. ما من حديث أو مسألة واردة فيها عمل من الأعمال من فضائل إلا والصحيح فيه كثير، لماذا نذهب إلى الضعيف؟ ما يحتاج. ائتني بمسألة ليس فيها حديث صحيح. إيش المسجد؟ هذا أولى، الرجل الإمام المقتدى به أولى أن يعلم الناس الصحيح من الحديث الضعيف. وأن لا يعتقد الناس صحة هذا الحديث. هذا أيضا مسألة مشكلة، وهو أنه من يسمعك تروي هذا الحديث أنت ترى أنه ضعيف من فضائل الأعمال، لكن المستمع يحسب أنه صحيح فيأخذه عنك وأنت قدوة، فلا تتساهل في هذا الباب. ايش الفائدة مع بيان ضعفه؟ لا فائدة مع بيان ضعفه ترويه. حديث الصحيح يا اخوة فيه كفاية وغنية وهو كثير، عندك صحيح الترغيب والترهيب مليء، ما من عمل من الأعمال بوابة إلا وذكر فيه الفضائل الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالاحتياط لك ولدينك ولنسبتك للنبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث ولسماع الناس أن تكتفي بالحديث الصحيح، خيرا من أن تلج باب الحديث الضعيف سواء كنت إمام أو مسجد أو غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل رواياته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وقوارب المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرناه ردت روايته، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره من خير الثناء الجميل عليه، أو بتعبير الأئمة أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو في روايته عنه في قوله. قال ابن الصلاح رحمه الله: توسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وفيما قاله ابتسام غير مرضي والله أعلم. قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته والله أعلم. ويعرف ضبط الراوي
الحديث هذا حسن الشيخ الألباني وغيره، لكن الكلام عن الراوي، وسيأتي قضية أنه لا بد في نظر في حاله من حيث الجرح والتعديل، وهذا متيسر في كثير أو في كل الرواة المذكورين في الأحاديث. نعم.
سن الله عليكم. قال رحمه الله: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه، والتعديل مقبول ذكر السبب، ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه. فبخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا، باختلاف الناس بالأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا في ضعيفا، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قال شيخ أبو عمرو رحمه الله: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به سد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك.
نعم. إذن هنا يتكلم عن قضية وفصلها ابن حجر تفصيلا مهما، وهو قضية الجرح والتعديل للراوي. إن وجد الجرح مجملا بدون تفسير من أئمة هذا الشأن فهو مقبول، وهذا إذا خلا من التعديل، يعني ما جاء بمعدلين، جاء رواة الأئمة المتقدمين وجرحوا راوي، فهنا ما دام أنه ما وجد معدل نأخذ بكلام الأئمة في جرحه. لكن إن وجد معدل فهنا لا بد من أن يكون الجرح مفسرا، إذا اختلف الجرح والتعديل فلا بد أن يكون الجرح مفسرا إذا اختلف التعديل والتجريح، وأما إذا كان هناك فقط تجريح فلا يشترط أن يكون مفسرا. وهذا في كثير من الضعفاء تجد الأئمة يجرحونه بالكذب أو بالفسق أو بعدم العدالة بدون بيان أسباب الجرح وتفصيله. نعم.
قال رحمه الله: قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطلقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالفه في مثل هذا وقفة في مواقفهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يفتيه أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والله أعلم. ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا، فيه ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون تصديقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال وحدثني الثقة لا يكون ذلك تصديقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد.
يعني من كان لا يروي إلا عن ثقة، بعض الرواة لا يرون، سبروا روايات وجدوا أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإذا روى عن راوي هل يعتبر هذا الراوي ثقة أو هل يعتبر هذا توثيقا له؟ الصحيح قال أنه لا يكون توثيقا حتى يجدون من يوثقه، لكن هذا يقوي هذا الراوي، حيث أنه يقال أنه روى له فلان والفلان لا يروي إلا عن ثقة، لكن لا بد من النص على توثيقه. وكذلك إذا قال الراوي حدثني الثقة فهذا معناه أنه ثقة عنده، لكن لا نقول أنه ثقة مطلقا، قد يكون ضعيفا عند غيره. نعم.
قال رحمه الله: قال: وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتياج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. قال ابن الحاجب رحمه الله: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح منه عنده مع اختلاف اعتقاد صحته. قال رحمه الله: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعيين.
هنا يتكلم عن المجهول، والمجهول ينقسم إلى قسمين: مجهول الحال ومجهول العين. مجهول الحال ومجهول العين، وهذا مجهول الحال هو الذي يسمى في التقريب وفي كلام الأئمة المستور، وهذا الذي روى عنه أكثر من واحد لكنه لم يوجد فيه توثيق، لكن روى له أكثر من واحد. أما إذا روى له فقط واحد فهذا يسمى مجهول العين، وهذا أشد ضعفا من مجهول الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، والله أعلم. فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عنه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد عن الناس، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في موطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، والله أعلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه،
هنا ترتفع الجهالة يقصد من جهالة العين إلى جهالة الحال، لكنه يبقى في إطار المجهول وروايته ضعيفة حتى يأتي من يسند روايته ويقويها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وعلى هذا النمط مشى المحبان وغيره بأن حكم لهم بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم. قال: فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي رحمه الله وجرير بن كليب، تفرد عنه قتادة رحمه الله. قال الخطيب: والهزهاز بن ميزن، تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح رحمه الله: وروى عنه الثوري. قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد روى البخاري لمن باسم الاسلمي، ولم يروى عنه سوى قيس بن ابي حازم ومسلم لربيعه بن كعب، ولم يروى عنه سوى ابي سلمه بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما الى ارتفاع الجهاله بروايه واحد، وذلك متجه بالخلاف بالاكتفاء بواحد في التعليل. قال رحمه الله: قلت: توجيه جيد، لكن البخاري رحمه الله ومسلم لكن البخاري ومسلم انما اكتفى في ذلك بروايه الواحد فقط، لان هذين صحابيان وجهاله الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله اعلم. قال رحمه
الله: نعم، لان الصحابه كلهم عدول، فالجهاله بالصحابي لا تضر. فلو قيل صحابي روى احد اصحاب رسول الله، كونه مجهولا اي لا يتعرف عينه من هو، فيكتفى انه صحابي، اكتفى بصحبته. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.